الله السميع العليم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. هذه الأيام هي أيام الإمام السجاد سلام الله عليه بامتياز كما يقال، ليس فقط لأن فيها ذكر استشهاده سلام الله عليه، وليس فقط لأنها أيام مصائبه وآلامه التي عجزت الجبال الرواسي عن تحملها بعد عاشوراء، وإنما لأنها أيضا أيام مكارمه ومآثره ومواقفه في كربلاء، في الكوفة، في دمشق، في المدينة، المواقف العظيمة التي شابهت مواقف جديه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وأبيه الحسين وعمه الحسن سلام الله عليهم أجمعين. فلابد أن نتوقف عند الإمام السجاد سلام الله عليه. طبعا الخطباء والمتحدثون حينما يذكرون الإمام السجاد أعتقد أن الموضوع الوحيد الذي يتناولونه هو قضية المآسي والمصائب التي مر بها الإمام، سواء يوم عاشوراء في كربلاء وما تلاها من الأيام من الأحداث، وهي بالتأكيد صفحة مؤلمة وقاسية لم تشهد لها الإنسانية مثيلا. وأعتقد أن الأعداء قبل الأصدقاء تألموا لها وتأثروا بها. صفحات يوم عاشوراء وما تلاها، كثير من المواقف تدل على أن الأعداء، مثلا قضية لما الإمام الحسين قدم طفل الرضيع مثلا للأعداء قال أسقوهما، الروايات تقول انقسم الجيش فريقين، فمعنى حتى الأعداء وصلوا إلى درجة لا يطيقون ما يجري ولا يتصورون أن يصدر مثل هذا الفعل، إلا أن قال عمر بن سعد لحرملة اقطع نزاع القوم. فمعناه المشاهد والصفحات المؤلمة التي حصلت حتى الأعداء لم يطيقوها ولم يتصوروها. فهذا الصفحة المؤلمة طبعا هذا بالتأكيد موجودة في حياة الإمام السجاد عليه السلام، ولا يمكن أن نغفلها، لأنها أولا وقائع تاريخية موجودة ولا يمكن أن نغض الطرف عنها، ولأنها فعلا تعطي زخما للقضية وقناعة بالمبادئ التي سار من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. لكن طبعا ننصح، مو بس ننصح وإنما نلزم، بأن يتجنبوا الخطباء والمبلغون والمتحدثون الإسفاف الذي يحصل في وصف بعض تلك المشاهد ولو على لسان الحال. مثل الشاعر حينما ينظم على لسان حال الإمام السجاد عليه السلام ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهله ودادي، هذا كلام غير مقبول. هذا الإمام السجاد الأئمة الطاهرون هم رمز العزة ورمز الكرامة، وما ثار الإمام الحسين وما تحرك إلى لكي يجلب العزة للأمة. الإمام الحسين كلماته واضحة في رفض الذلة، هيهات من الذلة، كلمة مشهورة، لا أقر لكم إقرار الذليل، كيف ولا أفر منكم فرار العبيد. على كل زين، فهو الإمام عليه السلام يرفض الذلة ولو شاء الذلة حاشاه طبعا، لكان استكان ورضخ إلى القوم وعاش في بحبوحة من العيش. والإمام السجاد بدعائه في بعض مناجياته يقول فأولياؤه بعزته يعتزون. فما معنى هذه الكلمات ويصيح وذل؟ لا، يجب أن ننزه أحاديثنا في المنابر. الله تعالى قل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهم أئمة المؤمنين. فيجب أن نتجنب هذا الإسفاف الذي أعتقد أنه هو ربما نفس الخطيب ما مقتنع به، لكنه بعد صار فد يعني ديدا أنه استدرار العواطف وكأنه لا تقتنع الجماهير الجالسة تحت المنبر إلا إذا استدررنا عواطفها بشكل أو بآخر. روى سيد الصدر قدس الله نفسه لي قال وقال أن صاحب الحادثة هو جدك الشيخ اليعقوبي، قال كان يقرأ في بيت المرزا النايني مرجع قبل سيد أبو الحسن الأصفهاني، ولما ينزل من المنبر الجالسون يقولون له طيب الأنفاسك أحسنت كذا، إلا المرزا النايني نفسه يقول له غفر الله لك. جدي رحمة الله عليه ويرحم أباكم وأجدادكم إن شاء الله أجمعين التفت إلى هذا، سأل المرزا النايني أنه أنت تقول غفر الله لك والآخرون هكذا يقولون؟ قال نعم، لأنك في أحاديثك يعني لا تدقق في الروايات ولا تمحص، وإنما تأخذ من الكتب وتلقيها على المنابر، وأنت رجل محقق معروف بتحقيقاتك، المفروض أنك تدقق في الروايات. هاي لمصلحة الخطباء نرويها. فجدي خو ثاني يوم أعد المجلس ولم يذكر فيه إلا الروايات المحققة الثابتة بأدلة معتبرة، ولا ما حد تفاعل من المجلس ولا أحد تأثر به، وكأنه يتكلم كلاما آخر غير ما يراد في المنبر. فلما نزل قال للمرزنان خدمتك شيخنا يعني أنه جئت بكما تريد، قال لا لا ارجع على طريقتك الأولى. لكن طبعا خو جدي ما كان يصل إلى هذا المستوى بالتأكيد، وإنما يقصد كان يعني الروايات الموجودة في الكتب لا يعاملها طبعا بالتمحيص والتدقيق الذي يراد في الحكم الشرعي، لأن يعني أحكام إلزامية الموجودة أمامنا حرام وحلال، أما خو القضايا التاريخية ليست خاضعة. فطبعا نحن ما ندعو إلى مثل هذا المستوى من التدقيق، لكن علينا أن نحفظ هيبة المعصومين سلام الله، هيبة العقيلة زينب وكرامتها وعزتها. إذن كملخص نقول أن إثارة العاطفة هذا أمر محمود وحث عليه المعصومون سلام الله عليه، وهو أمر منتج بالتأكيد ومؤثر ليس فقط على أتباع آل البيت، لا حتى على غير المسلمين، جعلهم يلتفتون إلى هذه الحالة التي يعيشها أتباع آل البيت سلام الله ويعيدون النظر فيها ويدققون فيها. لكن أقول أن الاقتصار على مسألة العاطفة في قضية الإمام السجاد سلام الله عليه هذا ليس صحيح. الإمام السجاد حياته حافلة بالعطاء في جميع الاتجاهات، يعني في قضية الفرزدق القصيدة الميمية المشهورة لما كان الخليفة الأموي عجز الخليفة الأموي بسلطته بجيشه بعدته بأمواله بجبروته، عجز على أن يجد منفذا حتى يقبل الحجر الأسود، بينما الإمام السجاد يأتي إلى الحرم ينفرج له الحجاج سماطين ويذهب بكل هيبة وجلال ووقار لكي يمسك بالحجر الأسود. زين وتعلمون أنتم أكثر الحجاج ليسوا من شيعة أهل البيت، شقد نسبة شيعة أهل البيت بين الحجاج؟ 5% تطلع ذا مؤقل يومئذ، الحجاج كلهم ليسوا من أتباع من عامة المسلمين. هذا هو تأثير الإمام في المسلمين جميعا وليس فقط في أتباعه، الحجاج لم يكونوا من أتباعه إلا القلة النادرة، ومع ذلك فرض هيبته. هذا من أين أتى؟ هذا هو لم يأتي جزافا، وإنما أتى من عطاء تلمسته الأمة من الإمام السجاد سلام الله عليه يعني. فهذا نموذج لسعة عطاء الإمام وتأثيره في حياة الأمة، خلينا نلتفت إلى مثل هذا العطاء وندرسه. يعني حالة واحدة من حالات عطائه هي الدعاء، والدعاء وحده يمكن لو أردنا أن نشرح دعية الإمام السجاد عليه السلام ونقف عندها فقرة فقرة لما وسعتنا مجلدات لشرحها وبيانها. هي حالة من حالات أو قل نشاط من أنشطة الإمام، فعالية من فعاليات الإمام وهي الدعاء، وإذا بها هذا المعين الذي لا ينضب ولا تسعه مجلدات لاستعاذة. فإذا نظرنا إلى الصفحات الأخرى من حياة الإمام والأوجه الأخرى من نشاط الإمام، إذن كيف وإلى أي نتيجة سنصل؟ الآن أريد أقف عند فقرة من فقرات أدعية الإمام، ومن أدعية الإمام كما تعلمون بالصحيفة دعاء مكارم الأخلاق الذي هو حافل بالمبادئ والمثل والأخلاق وبرامج العمل التي تصنع من الإنسان إنسانا، تجعل الإنسان إنسان. إنسان هو ليس بأنفه وعينه ويديه ورجليه، خذ الحيوان يشاركه بها. الإنسان لكي يكون إنسانا لا بأكله ولا شربه ولا نكحه ولا رحته ولا جيته، هذا اللي يشاطره الحيوان. الإنسان إنسان بإنسانيته. دعاء مكارم الأخلاق لو دققت فيه تجد أنه يخلق إنسانا كاملا، كل فقرة من فقراته. نقف اليوم إن شاء الله تعالى إحياء لذكرى الإمام السجاد سلام الله عليه عند فقرة من دعائه في مكارم الأخلاق، والفقرة تعالج مشكلة يعاني منها ليس فقط المجتمعات المتخلفة والجاهلة، حتى المجتمعات المتحضرة اللي تدعي أنها مثلا في قمة التقدم، وهي مشكلة الفراغ، مشكلة تضييع الوقت، مشكلة عدم استثمار الوقت فيما ينفع الإنسان. هذه ماذا يقول الإمام السجاد عليه السلام؟ يقول: اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. هذا هو ما يجب أن تعيش من أجله، وما يجب أن تنفق عمرك فيه، كل عمرك. استفرغ أيامي، مو مسألة أعطيه جزءا من وقتي، لا لا أبدا، كل أيامي وكل عمري استفرغه فيما خلقتني له، هذا فقط. أما قضاء الوقت هنا وهناك، وما هو هذا؟ وما هو استفرغ أيامي فيما خلقتني له؟ هو الله تبارك وتعالى خلقنا لماذا؟ يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تكون نظرتنا قاصرة ونفهم من العبادة يعني العبادات المعروفة يعني هذه، لا أبدا. العبادة كل فعل يرضي الله تبارك وتعالى، كل عمل فيه خير للإنسانية وعطاء للإنسانية، لا يقتصر على المعنى المعروف للعبادات. فإذا هذا هو: استعملني بما تسألني غدا عنه، وقفوهم إنهم مسؤولون سنسأل، فخليني يا إلهي أعمل وأنشغل وأفرغ أيامي لهذا الذي تسألني عنه. الأدعية كما نعلم هي ليست قضية يعني شيء نطلبه من الله تعالى بلا عمل بلا مقدمات، فما ممكن إنسان يعني يجلس في بيته ويغلق بابه ويقول مثلا: اللهم ارزقني. ارزقني ما يخالف، وسعوا في مناكبها، وعلى الباقي على الله تعالى، الله يرزقك. فاستجابة الدعاء تحتاج إلى مقدمات من العبد حتى الله تبارك وتعالى، وإن كان الله نعمه ابتداء من دون استحقاق، بس تربية لنا يريد منا أن نعمل ونتقدم خطوة، والله تبارك وتعالى يتكفل بالباقي. فإذا هذه هي المشكلة التي يعاني منها كل الناس، وهي أنه لا يعرفون أين يستفرغون أيامهم وأين يقضون أوقاتهم. هذا هو الذي يجب أن تستفرغ أيامك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. هذه رسالة كل الأنبياء، كل الأنبياء رسالتهم عبروا عنها باختصار بكلمتين، ومنهم النبي صالح صلوات الله عليه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا خلاصة رسالة الأنبياء، والذي يريدون من الناس أن تأخذ به وتسير عليه: توحد الله تبارك وتعالى وتعمل ما فيه إعمار للحياة، من كل خير فيه إعمار للحياة، الحياة البشر أو الحياة الكائنات الأخرى. فهذا إذن الذي يطلبه الإمام عليه السلام، والذي يجب أن نجعله هو محور حياتنا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في دعاء كمير: يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار. وليس فقط نخصص دقائق من أوقاتنا والباقي ما نعرف وين نقضيها. أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. والإمام السجاد عليه السلام في دعاء يوم الثلاثاء يقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هكذا ينبغي أن تكون حياتي كلها مستثمرة في الخير وفيما يوجب رضا الله تبارك وتعالى. وفي دعائه اليوم السبت عليه السلام ماذا يقول؟ وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني. هذا كله صيغه تكررت هذا المعنى كثيرا، لكن نحن نذكر بعض الشواهد على ذلك من كلماتهم سلام الله عليهم أجمعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: واعلموا أنه ليس لأنفسكم ثمن. كأنه عندك رأس مال، أنت رأس مال هو هذا حياتك، هذا عمرك الذي وهبه الله لك، فهذا رأس مال عندك تريد أن تتاجر بها، فلا تتاجر بشيء، لا تبعه، لا تبدله بشيء إلا بالجنة، بغيره هذا معنى ضياع. ليس فقط جزء، لا لا، كل رأس المال يكون يستثمر، يعني هي اللحظة، يمكن لحظة هاي الثانية خلينا نسميها. موعدنا حديث يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خو ايش قد تاخذ هاي الكلمه وقت ثانيه ثانيتين؟ اذا الثانيتان يمكن ان تغرس بهما، فما عندنا وقت زايد في حياتنا، ما عندنا وقت زايد. اذا كانت الثانيتان يمكن ان تغرس بهما شجره في الجنة، ويمكن ان لما تنصب الموازين يوم القيامه بالقسط والعدل، وخل نفترض تساوت الكفتة الحسنات والسيئات، يحتاج الى حسنه واحده فقط حتى ترجح ميزان الحسنات. هذه الحسنة اللي تحتاجها حتى ترجح يمكن هي في الثانية لو قايل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كانت صارت أي الحسنة التي ترجح الكف. فإذا كانت الثانية إذن يمكن أن يكون لها هذا الدور المصيري، كما مثالنا اليوم في امتحاناتنا بالسادس العلمي، يمكن كلكم جربتم درجة مجموع مرات، مو صحيح؟ فكان ما تحتاج المسألة إلى أمثلة لوضوحها، درجة مجموع مو درجة معدل، درجة معدل يمكن بسبع درجات من المجموع، لا درجة بالمجموع أحيانا تنقل من كلية إلى كلية، درجة يمكن هو لو فد شيء بسيط بأجوبته شوية تأمل شوية فكر بي كان جاب هاي الدرجة ونقلته من هالكلية إلى الكلية، لكن شيء يدخل ندم، فرصة فاتت. هو كان عليه أن يعلم هذا، شنو الشيء ما يعرفه حتى نقول لي، وما يعرف أن درجة المجموع يمكن أن تؤثر هكذا. فالإمام عليه السلام أمير المؤمنين يقول: احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، ففائتها لا يعود، فائت غيرها يعود. الناس يمكن الآن إذا فاتها شيء من المال، إما بخسارة إما بحادث، أو كانت فرصة لتجارة أمامه ومثلا تقاعس عنها ففاتته وفيها ربحون، تجد يتأثر ويتألم وقلق عنده وليلة ما ينامه، هو الذي فاته ماله، تصعد تنزل مال من حطام هذا الدنيا الزائل، بدال ما عنده 100 مليون خلي يصير عنده 95 مليون، شي تزيد تنقص مثلا مو فد شي، لكنه يمكن لا نجد أحدا يكترث أو يتألم نفس الألم لو جلس في مجلس وقضى ساعة وساعتين وثم قام وقال أني هاي الساعة ساعتين قضيت وفهمت، شو استفدت منها لآخرتي، شو قدمت الساعة من هذا فشي ينفعني؟ ما أعتقد واحد يمكن تحصل عند هذه الحالة، رغم أنه هذا وين هذا وين، هذا ضياع في رأس مال زائل الأموال ما تؤثر، هي أول تالي هو عايفها ورايح عنها. أما ضياع الساعة والساعتين والأقل والأكثر، هذه تضيع رأس مال يكسب به الجنان التي عرضها السماوات والأرض، التي لا عين لا مثلها عين رأت ولا أذن سمعت. الإمام عليه السلام أمير يقول: بادروا العمل وخافوا بغتة الأجل، فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق. واضح بالتأكيد. وفي غرر الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك، فخفض في الطلب وأجمل في المكسب. إنما أنت شو رصيد الموبايل؟ رصيد الموبايل السنة تخلي بالموبايل رصيد مقدار 10 دولارات، فكل دولار تصرفه بالمكالمات خلص، هذا من عمر الكارت راح، لأن تخلص 10 دقائق يصبح الكارت ورقة لا قيمة لها الذبها. فكل واحد من عندنا هو عبارة عن رصيد، أول ما يخرج إلى الدنيا يكتب بأزاء هذا رصيد، شوف إيش قد كم سنة كم يوم كم شهر شو مدري بيد الله تعالى. فكل يوم يمر عليه هذا معنى ذهب ببعضك، لأنه يعني إنما أنت عبارة عن هذه الأيام. الإمام يقول عليه السلام: إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي ببعضك. يروي أحد الفضلاء عن أبيه وأبوه أحد مراجع الدين في كربلاء المقدسة، يروي في بعض كتبه عن شخص حادثة يقول أنها قبل 70 عاما تقريبا، وأبوه الذي هو من مراجع الدين في كربلاء يقول أنه هو شاهد صاحب القصة أو شاهد من شاهده، يعني هل تقريب هذا. يقول: هذا شخص ثري وكانت عنده تجارات واسعة وأموال كثيرة في أكثر من دولة، تعرض في دولته في بلده إلى اضطهاد وسجن وتضييق وخسارة بالأموال، فصار يعيش في حالة نفسية تعبانة خلينا نقول، فهاجر إلى كربلاء ونقل أهله وأمواله اللي عنده، وأصيب بسبب يبدو هذه الأحداث والضغوط النفسية في بلوثة في عقله. فهذا كان إذا يريد خلينا نقول يهدر شاي، احنا مصطلحنا يريد يسوي شاي ويشعل النار تحت هذا القوري يسوي به شاي، فكان يشعل دنانير، يشعل دينار ذاك قبل 70 سنة أخوتي تذكروني مثقال ذهب يساوي، يشعل الدينار والثاني والثالث والرابع وش يسخن الماء حتى يسوي شاي بهالدنانير الورقية، فربما القوري أحيانا يكلف 10,000 دينار ذاك الوقت، اللي كان 10,000 يعني 10 بيوت 20 بيت يشتري بيها، ثم من يصير الشاي يشربه بنشوة وارتياح بلوث في عقله أنه من مثلي وأنا أشرب شاي يسوى 10,000 دينار، من تشي مرتاح. بس هذا قد المثال طبعا نسخر منه من هذا الشخص، وقد يعني سنتألم لحاله ما أدري، لكننا لا نعلم أن كل واحد من عندنا يمكن هو أسوأ حالا من هذا الشخص، ويستحق كل واحد من عندنا الرثاء لنفسه أكثر من هذا الشخص، لأن هذا الشخص ماذا يحرق؟ يحرق أموالا هي تروح وتجي وسخ دنيا قولتنا، لكن تعال بنا نحن الذين نحرق أعمارا، نحرق ساعات، نحرق أيام، يمكن أن ينال الإنسان بها مجاورة الله تبارك وتعالى ومجاورة رسوله ومجاورة أمير المؤمنين، وإذا بنا نحرقها بتافهات الأمور. وسأذا ما نقول بمعاصي، خلي يجل المؤمنون عن فعل المعاصي فنقضيها بفراغ وله وعبث وأشياء لا قيمة لها، قصص هي بظاهرها ربما الإنسان يعني يسخر منها، لكن شر البلية ما يضحك. نحن هكذا كثير من الذين سأفترض يسوون بعض ما يسمى بالهوايات، قل له سأشلك بهم وش يقول لك؟ لا، وبالنص مو يقول نقتل وقت الفراغ ويقول نحرق وقت الفراغ، يعني هو بالنص يستعمل الكلمة، هو وقت فراغ ده تحرق أنت لو تحرق عمرك الذي تكسب به الجنان وتكسب به رضا الله تبارك وتعالى، يا فراغ الذي تحرق. هاي الهوايات اللي يسموها في أنواع وأشكال، كانت في زماننا ذاك الوقت هواية حل كلمات متقاطعة، قاضي له ساعة حتى يحل كلمات متقاطعة، خلص سويتها بلش قدمت لك هاي الكلمات المتقاطعة، أو آخر يربي الطيور ومقضي مثلا ساعات في الطيور ومداراتها ويجيب لها الأكل ودي لها الأكل وطيرها ونزلها وراحت وجل، هذا معقول؟ هذا نفسه من تحكي له مثال هذا القوري الجاي يسخر منه يقول عجيب هذا عاقل، لا أقول لك أنت أضحك على عقلك يا ذاك البعيد، أنت أضحك على عقلك، هذا أحرق دنانير متاع الدنيا زائل، أنت الذي تحرق ساعات عمرك، هذا رأس المال تضيع، أن تبكي على حالك أيها المسكين، وضحك على حالك وليس على هذا. طبعا المفروض أن نكون يعني خصوصا الواعين المتدينين المفروض أن نكون أكثر دقة، مو بس نقضيها فيما ينفع، لا لا، كون أن إذا دار الأمر بين شيئين كلاهما ينفعان كن نأخذ الأنفع من الأقل نفعا، يقول المرحلة المفروض أكثر، يعني شلون بتعبير الفقه والوصول، إذا دار الأمر بين المهم والأهم كن نأخذ الأهم، هذا كن نفكر فيه، هذه جسا مرحلة المفروض أننا بعد ما نفكر بها، خلينا نقول نتجاوزها، كون احنا نرتقي إلى هذا المستوى. يعني مثلا وإن كان الأفكار واضحة لا أعتقد تحتاج إلى مثال، بس ربما جرت العادة بضرب المثال، يعني شخص مريض مثلا وعنده فد مبلغ معين ويقال له أن هذا الدواء تشتريه حتى الطيب، هو يقول لا والله أنا مشتهي فد أكلة فلانية باقل له دهن مثلا، أو مشتهي فد نفر كبار، فيصرف المبلغ الذي كان يمكن أن يأخذ به الدواء حتى يطيب وحتى يسترد عافيته يروح فيها، صح الأكلة اللي يشتهيها شيء مفيد، لكن أنت الآن أمام أمر أهم، ما فائدة يأكل أكلة وهو مريض ويحتاج إلى العلاج وربما يستفحل المرض عليه، يصرف مالك فيما هو أهم وأنفع. هل الإمام عليه السلام يقول من شغل نفسه بما لا يجب ضيع من أمره ما يجب؟ ومن أمثلتها نحن عندنا في الحوزة العلمية عندنا مطالب كثيرة نعترف بها في علم الأصول خصوصا، نعترف مطالب ترفيه لا دخل لها بوظيفتنا الإلهية التي نحن سرنا بها، وإنما ولدتها بعض الجدالات العلمية وبعض الصراعات التي لا معنى لها، ومع ذلك علينا أن نشترها ونمضي سنوات في دراستها، هذا المشكلة مشكلة كبيرة، ما قيمة الخوض بهذه الأمور، أصرف عمرك فيما ينفعك، فيما ينفعك في وظيفتك الإلهية، شو نضيع على هذا؟ فإذا حتى نحن مبتلون، حتى في الدرجات التي نعتقد أنها درجات عليا أكثر من بعض علم الأصول، ونحن مبتلون بهذه المشكلة، نضيع أعمارنا في مطالب، أو نسمع إحنا مو ننقل لكم أنه بعضهم كان ربما يصلي ركعتين حينما يدرس مطلبا لا يتلمس فيه نفعا، سموه لنفع مباشر، احنا ما نريد نصير ندور عن شيء قبال شيء، لا لا، حتى نفع غير مباشر اقصد يصب في الجو العام للعلم، لانه تعلمون احنا ما نريد من العلم ان كل حرف ادرسه تقول لي ها شنو فائدته، انا ما عندي وبيع وشراء حتى تعطيني شيء اعطيك بدال دينار، لا لا، هو الفائده طبعا هو الجو العام الذي يسير بالتقدم، لكنه ماكو فائدة بكثير، ما ضيع على العمر، ومع الأسف هم يأتي الجيل الآتي وهو يستشعر هذا النقص وهذه المشكلة ويمضي على ما مشى عليه سلفه، لأنه يخشى طبعا أن يقال عنه مثلا أنه ليس مثلا بالدرجة العالية من العلم، وإلا لماذا من هالأمور التي يزينها الشيطان، يزينها الشيطان لكي يضيع أوقاتنا، هو نحن تاركين مسؤولياتنا الكبيرة العظيمة، هنا بالنجف عندنا ناس وضوء ما تتوضأ، ونحن نباحث، أنا من تورط في هذا، يعني كتاب المشتق مجلدين، احنا صح كان لي غرض في حين لما كتبته بصراحة، كان سيد الصدر قدس نفسي في تحدي علمي، وكان يعني بالمشورة معه، وكان يعني بحاجة لأن يبرز، هذا كان بعد منهج الوصول ما مطبوع لما بدأت أنا بالتأليف المشتق، وكان في صراع وتحدي علمي، فأحب أن يبرز له شيء في الأصول حتى يعني يرد هذه الألسن التي تشكك في اجتهاده فضلا عن أعلميته، فأبرزت هذا الأثر العلمي، يعني خلينا نقول عندي نية، خلينا نقول مخلصة إن شاء الله تعالى، ونية مجدية لكن بصراحة من الدقيس المسألة على شنو كتاب مشتق مجلدين تتحدث في المشتق، شنو دخل بالله في بحوثنا الأصولية؟ والأصول علي من نحن ندرسه، ونحن نسمي أصول الفقه، أليست هي أصول الفقه؟ ما دخل هذه المطالب؟ هذا إذن كل إحنا مبتلون بهذه الأمور، وكلنا طبعا أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن ندرك أهمية أعمارنا وما يجب أن نستثمره فيها لكي نستثمرها أفضل استثمار. إن عمرك، الإمام أمين عليه السلام يقول إن عمرك وقتك الذي أنت فيه، المرء ابن ساعته، كما في بعض الأحاديث الأخرى. فنعود الآن إلى الإمام، الفقرة التي نقلناها من الإمام السجاد عليه السلام، فالإمام يحل لنا هذه المشكلة، يقول يلفت نظرنا إلى ما يجب أن نستفرغ فيه أيامنا وأوقاتنا وعمرنا. نعم. واستعملني بما تسألني غدا عنه، استعملني فقط في هذا، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له من أجل هذا الهدف. والإمام عليه السلام أيضا يعلمنا، قد تقول أنه يعني واحد شون يقدر يفرغ نفسه في هذا الاتجاه، ونحن نرى تشعب شؤون الحياة وتفاصيلها وتعدد المسارات. الإمام في نفس الدعاء يقول، في نفس الفقرة يقول عليه السلام: واكفني ما يشغلني الاهتمام به. هذا هو الطريق للوصول إلى هذه الغاية، أن لا تشغل نفسك بما لا يصب في هذا الهدف. ومن تجي الفوضى وهالتشتت وهالضياع وهالخلط هذا؟ يجي لأن أنت تخبص روحك بكل شيء مدخل روحك. لا، خلي نفسك مشغول بما هو ينفعك فقط. خلي كثير الأخوة يجي ويقول لي ادعوا لي شيخنا، أنسى هواي، أقرأ منا أنسى منا. صح، الدعاء بالتأكيد ندعو الله تبارك وتعالى كما يقول الحديث: ادعو الله لكل صغيرة وكبيرة حتى لشسع نعلك. هذا صحيح، لكن خذ دعاء يريد له كما قلنا مقدمات. واحدة من المقدمات: إذا أنت شاغل روحك بالصغيرة بالكبيرة، مدخل روحك بالسياسة وبالاقتصاد وبالسوق وبطلاب العشائر وبالمجتمع، طبعا دماغك هذا ايش راح يصير؟ وطبعا تنسى، تخبط عليك أنت الشغل. شلون المثل اللي يقول اليوم كن مالك خبز زبيب لتحسب الشهر، المالك خبز زبيب لتحسب أيام، فتشي من هالقبيل. هذا هو الصحيح، شغل المالك خبز زبيب، خبز دينية ودنيوية، يعني دنيوية وأخروية، شتالي تعبر، لا تدوخ نفسك بها. فالإمام هذا يقول، هذا هو السبيل لكي تصل هذه النتيجة: واكفني ما يشغلني الاهتمام به. هذا هو الطريق لكي تصل نتيجة أن تستفرغ عمرك في طاعة الله تعالى. وهي مفارقة حقيقة، نحن نتحدث عن كيف نستثمر أعمارنا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نستفرغ أيامنا في طاعة الله تعالى. والله ماذا يريد منا؟ يريد أن نكون معطائين مباركين حتى بعد وفاتنا. يريد يقول: يا ناس، عمركم أقصر من أن تنالوا بالدرجات العالية، فاعملوا لكي تضيفوا لأعماركم عمرا ثانيا، وتضيفوا لأعمالكم في الحياة أعمالا أخرى. وين هذا الكلام؟ الحديث الشريف: كلكم ترون وتعلمون إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث: عمر ثاني إليك، وكسب جديد إليك. فالمفروض همتك هم، احنا جاي نناقش على عمرنا شلون نقضي، والله تعالى يطالبنا ويدعونا إلى أن نضيف عمرا ثانيا لنا. نحن حوزة علمية، مو إلى الآن بعد ألف عام من وفاة الشيخ الطوسي ولا يخلو درس من دروسنا من تناول من هذا الرجل من علمه ومن فكره، وألف سنة مرت عليه وهو يزداد تألقا وعطاء. هذا أليس عمرا أضافه الشيخ الطوسي لعمره؟ حر العامل يقدر فقيه وفاضل وطالب حوزة يستغني عن كتابه وسائر الشيعة؟ هو الرجل صلى أكثر من 300 عام متوفي. الله تعالى يدعونا إلى هذا، أن نضيف أمرا جديدا إلى أمرنا. هكذا ينبغي لذوي الهمم العالية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مو هكذا؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اعمل على أن تكون هكذا، أن تكتسب عمرا إضافيا. ولذلك تجد في وصاياهم سلام الله عليهم، تشوف وصايا كثيرة ونصائح عن كيف تطيل عمرك، كيف تحافظ على صحتك حتى يطول عمرك. لأن هذا عمرك كل ما يطول يوم معناه تزداد به رصيد عند الله تبارك وتعالى. وصايا كثيرة، يبدو الوقت على كل لا يتسع للحديث، بقية إن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.